إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة، ومن جوامع كلمة التي يدخل تحتها فروع عديدة ومستجدات كثيرة حديث أبي هريرة الذي عند مسلم في الصحيح، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وذكرنا إن الغرر ما كان مجهول العاقبة ويفضي إلى المشاحة والمنازعة. ومن أهم صور الغرر وأظهرها والتي وردت نصوص عديدة تمنع منها بيع ما لا يملك الإنسان، وكذلك بيع ما لم يقبض. فالإنسان ملك شيئا ولم يقبضه بعد، وإن اشتراه فإننا لا ندري هل هذا القبض متحقق أم أن مانعا يطرأ، فيكون العقد بين هذا الذي قد اشترى والمشتري منه مستور العاقبة. وكذلك إن باع العبد ما لا يملك، وتطبيقات بيع العبد ما لا يملك وبيع العبد ما لم يقبض كثيرة، ومن أبرزها على الإطلاق ما يمارس اليوم باسم بيع المرابحة، ولا سيما ما يجرى في البنوك الإسلامية. اليوم نؤكد على نصوص انقطعنا عنها فدخل موضوع التأمين، ونذكر بعض ما جرى مع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء النهي في سياق عملي فعله بعض الصحابة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من مخالفة. ثم نذكر إن شاء الله في درسنا القادم بيع المرابحة، وسأذكر لكم أيضا كلاما لبعض من أحل، وأذكر كلام المحرمين والمانعين ووجهة ذلك. ونحن طلاب علم، ونعلم أن الفقه كما قال قتادة رخصة من ثقة، وليس والله يعلم يشهد. همنا أن نشدد على الخلق، ولكن همنا أن نعظم الحق وأن نحكم الأحاديث والنصوص، لأن النص الشرعي وحي صادر ممن يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. ذكرنا في آخر ما ذكرنا أن مسلما في صحيحه أورد ثلاثة أحاديث في بيع العبد ما لم يستوفي وما لم يقبض، حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وحديث ابن عباس برقم 1525 فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال ابن عباس على إثره كما عند مسلم قال: وأحسب كل شيء مثله، أي ليس الأمر خاصا بالطعام، وأحسب كل شيء مثله، أي مثل الطعام. وإن ذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة وهو اختيار من المنذر أن الممنوع في بيع ما لا يملك العبد أو ما لم يستوفي أو ما لم يقبض إنما هو الطعام، إلا أن ابن عباس يقول: وأحسب كل شيء مثله. وفي رواية قال طاووس: فقلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما نهى النبي أن يبيع الرجل ما لم يستوفي؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟ إذا باع الإنسان ما لم يستوفي وما لم يقبض هو يبيع ذهبا بذهب، والمراد بالذهب آنذاك هي العملة والنقد الذي كان ينقد المشتري البائع، كان يعطيه ذهبا وهو بمثابة ما في ملكنا من فلوس أو دنانير أو دراهم. فابن عباس فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى أو قال حتى يقبض، فلما سأله ابن عباس لما سأله طاووس تلميذه طاووس اليماني لما هذا النهي، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا تراهم يتبايعون بالذهب؟ إن هذا يفضل الربا، هذا يبيع ذهب الذهب، هذا يشتري من تاجر بمئة ما يقبض السلعة أو الطعام يبيعها بمئة وعشرين لطرف آخر، فهذا في حقيقة أمره يتبايع مع غيره ذهبا بذهب، والطعام الذي نهى النبي عن بيعه حتى يستوفى أو حتى يقبض مرجأ، يعني الطعام مؤخر ليس هم من يريد المعاملة إلا المال زائد. انظروا مثلا رجل يريد طعاما أو سلعة على كلام ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، مثل الطعام، يذهب إلى جهة ما ولا فرق في الشرع بين الأسماء ولا عبرة بكون البائع شخصا أو هيئة، فردا أو شركة، وما في فرق لو كان هذا اسمه محمد أو عبد الرحمن أو كان اسمه شيء آخر، لا عبرة بالأسماء، بل لا عبرة بالبيع من جورج وحنا من محمد وعبد الرحمن، لا عبرة بالأسماء ولا عبرة أن البائع فرد أو شركة أو جماعة. فأنا أذهب إلى طرف فأشتري هذه السلعة، وهذه السلعة مرجئة، أنا أريد مال فآخذ من طرف آخر أريد سلعة فأشتريها بمال زائد بواسطة، وهذه السلعة مرجئة ما ملكها الذي يريد أن يبيعني إياه. ثم أورد مسلم برقم 1526 الحديث الذي يلي حديث ابن عباس الذي يلي حديث ابن عباس أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننقله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. كنا نشتري من الركبان الطعام جزافا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. من أهل العلم من قال هذا خاص هذا البيع أو هذا النهي عن بيع الطعام حتى ينقل خاص بما كان جزافا، بما لم يكن معلوما، بما اشتراه المشتري وقد رآه ولكنه لا يعلم مقداره، فهذا لا يباع حتى يحوزه التاجر في رحله. وتأتينا أحداث أو حوادث إن شاء الله تعالى في التطبيق العملي تبين أن المراد ليس فقط فيما كان جزافا من الطعام. وفي لفظ عند مسلم: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يأووه إلى رحاله. قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يأووه إلى رحاله. والذي كان يضرب محتسب السوق، في الشرع يوجد حسبة، بل في العصور المتأخرة وجدت حسبة لكل مهنة، والمحتسب يعرف أسرار هذه المهنة ويجبر أصحابها على أن يلتزموا الشرع بالأمر والنهي الشرعيين. وهذه كانت مؤسسة من مؤسسات الدولة ترعاها الدولة، الاحتساب على الأسواق. وأورد مسلم أيضا إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. والذي نبهه على هذا أستاذه زيد بن ثابت في حادثة جميلة تفيدنا إن شاء الله تعالى فيما يأتي من كلام. وهذه الحادثة أخرجها الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح، فعند أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، وفي رواية فلما استوفيته، والمراد فلما تم العقد بيني وبين البائع، اشتريت زيتا في السوق فلما استوفيته، أي لما تم العقد وظهر الثمن واستقر الأمر وانتهى البيع بيني وبين من ابتاعني، قال: فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، أعطاني في الزيت الذي اشتريته ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أردت أن أبيعه وأنا بعد الزيت اشتريته واستوفيته واستوثقته ولكنه بعد في ملك من باعد. قال: فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت. قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، لا تبعه حيث ابتعته، لا تبع الزيت حيث ابتعته في المكان الذي اشتريته فيه حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذه الحادثة أخرجها الإمام أحمد وأبو داود، واللفظ الذي أوردته هو لفظه أبي داود، والحديث صححه ابن حبان والحاكم وجماهير من المحدثين ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله، وإسناد الحديث ظاهر الصحة لا مغمز فيه ولا مطعن. فإذن المراد أن البيع والشراء ما ينبغي أن يكون الطعام أو السلعة فيها مرجعة. ونؤكد على أن في هذا الحديث في حادثة ابن عمر مع زيد بن ثابت مع ذاك الرجل الذي أراد أن يبيعه الزيت، قال زيد رضي الله تعالى عنه رافعا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع. فقال: السلع، قال: السلع، ولم يقل الطعام، قال: نهى عن بيع السلع. ولذا أرجح قولي العلماء، والذي رجحه المحققون منهم وهو قول سفيان وأحمد والشافعي واختيار ابن القيم والصنعاني وجمع، أن النهي عن بيع ما لم يقبض وما لم يستوفى ليس خاصا بالطعام، وإنما هو عام في كل السلع. لأن ابن عباس أولا قال: وأحسب كل شيء مثله، ثانيا علل ذلك بأنهم يبتاعون الدراهم والطعام مرجع، فلا فرق إن أعملنا بهذه العلة بين الطعام وغيره، إن كان التبايع بالدراهم وكانت السلعة مرجعة. وثالثا مما يؤكد أن الأمر ليس خاصا بالطعام ما رفعه زيد، أن النبي نهى عن بيع السلع، فهذا أمر خاص، فهذا ليس بأمر خاص بالطعام. ثم أوردنا أورد مسلم برقم 1528 حديث أبي هريرة، وهو الذي ختم به الباب الإمام النووي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. ومن الأحاديث الشهيرة التي تبين معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل ما لا يملك، حديث أخرجه أصحاب السنن وهو عند أحمد، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. وفيه في بعض ألفاظه تفصيل من حكيم فيما كان يفعل، ففي لفظة من ألفاظ حديث حكيم قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يقول حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل يريد أن يشتري مني سلعة فأبيعه، ثم بعد أن أبيعه اشتري السلعة أنا من السوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد لا تبع ما ليس عندك أي أن تبيعه وهو في ملك غيرك، يعني سلعة عند أبي هاني وأنا بعد ما اشتريتها منه، فيأتيني رجل فأبيعها وهي عنده ويقبضها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال: لا تبع ما ليس عندك، أي والسلعة ليست أنت ما اشتريتها بعد. الأمر ليس كذلك، الأمر بعد أدق من هذا. يأتي لي رجل السلعة عند بهاني فأبيعها منه، أبيع السلعة للرجل الذي أرادها مني، فأنا فيما بعد أن أبيعه اشتري السلعة، فبعد أن اشتري السلعة أسلمه إياها. فهذه صورة أضيق من الصورة الأولى، هذه الصورة أضيق من الصورة الأولى. الصورة الأولى: وحوله على من عنده السلعة فأجعله يأخذه منها. ليس هذا المنهي عنه فقط، المنهي أيضا لو تم بيني وبين هذا الرجل بيع وأنا بعد لا أملك السلعة، فبعثت وكيل عني يشتريها ويسلمه إياها بعد أن أكون قد عقدت معه، ولا يلزم العقد بضرب اليد باليد أو بكتابة عقد أو باللسان، فهذه صور لا فرق فيها. فأنا الآن أبعث وكيلي، أذهب بنفسي، أبعث العامل عندي، هذه كلها الأسماء لا أثر لها على العقد، فأشتريها بعد أن أكون قد ألزمت المشتري بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بعد أن ذكر له أنه يبتاعها، مش فقط يبعث مندوب، إنما هو الذي يبتاعها، لكن هو يبتاعها بعد أن يكون قد ألزم المشتري أن يشتريها وهو بعد ما ملكها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أكتفي بهذا القدر لأربط في الدرس القادم كلام على بيع المرابحة، وأنقل لكم كلام من جوز ومن منع، والله الموفق والمسدد، ولا أريد الإطالة. لكن أيضا ورد حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي نهى عن ربح ما لم يضمن ولا يبع ولا تبع ما ليس عندك. وهذه عيون النصوص وأهم النصوص في بيع ما لا يملك العبد وبيع ما لا يستوفي وما لم يقبض. ونكتفي بهذا القدر، ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن بيع المرابحة. ولا مانع عندي أن يأتي طرف من جهات البنوك الإسلامية ويعرض وجهة نظره ويسمعنا لماذا يقولون بالجواز. أظن لا أخونا أبو إسلام عنده مانع ولا أنا عندي مانع، نسمع منهم ونحكم نصوص الشرع ونحكم النقول، فالنقول هي الأصل وهي التي تلزم. وقول الخلق بدءا من الصحابة، الفرد واحد منهم إن اختلفوا، أما الصحابة إن اتفقوا أو قال قول واحد منهم قولا وهذا القول لم يعرف له مخالف فنحن ملزمون به، أما الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم فهذه آراء ليست ملزمة لأحد. واحفظوا، وهذه نفيسة غالية، تعبت حتى فهمتها، وقد حررها بكلام بديع باستقراء رائع. الإمام ابن القيم: الصحابة والسلف كانوا يمنعون القول بالرأي وكانوا يقولون بالرأي، فأمر ظاهره أنه متعارض. فالذي قرره الإمام ابن القيم بتقرير بديع أن الصحابة كانوا ينهون عن التزام الرأي، أن يكون رأي الواحد منهم ملزما، فيما لم يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون، ولكن كانوا يقولون هذا رأي، فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه. وهذا الفرق بين الوحي وبين الاستنباط والرأي والاجتهاد، هذا هو الفرق. فالذي ورد في الوحي لا يقدم قول عليه، وأما كلام البشر فكما كان يقول الشعبي، كان يقول: ما بلغكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما بلغكم من آراء فضعوه في الحش. الأقوال الخلق كثيرة ليست ملزمة لأحد، وأما نصوص الوحي فهي الملزمة، والله تعالى أعلم. هذا أخ من المغرب يسأل فيقول: نحن جماعة مجموعة من الشباب المستقيمين، أخشى أن تكون هذه تزكية، هذه الاستقامة عسرة، فاستقم كما أمرت. وكان ومن تاب معك ولا تطغوا. كان ابن القيم يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، قول الله فيها في هود: فاستقم كما أمرت. هذا الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكل سهولة يقول: أنا وجماعة من المستقيمين، أسأل الله لي ولكم الاستقامة. ولكن من علامات الاستقامة عدم هذه المقولة. علامة الاستقامة الخوف، أن يخاف الإنسان على نفسه. يقول: نعاني من الفتور وعدم التلذذ بالعبادات كما كنا سابقا عند بداية التوبة. فيقول بداية الاستقامة، نقول بداية التوبة. فنريد منك حلا جزاك الله خيرا في علاج قسوة القلب. العبد لما ينتقل من حال لحال ويكون الانتقال ظاهرا يجد الفرقة. ومن رحمة الله بالخلق أنه يؤلف قلوبهم على الحق، فدائما التائب يجد رقة ويجد إخبات ويجد لذة كما يقول لك السائل. وهذا من باب أن الله يؤلف قلبك ويحبب لك دينه. ولكن هذه الممارسات لما ترجع تصبح عادة دون النية، تصبح تمارس ممارسة عادية دون استحضار النيات، فيبدأ العبد بفقدان هذه اللذة. فهذه اللذة تبقى ببقاء النية والاحتساب والإخلاص. فما دمت محتسبا مخلصا مستحضرا النية، نية الإقبال على الله عز وجل والعبادة، فيبقى هذا الطعم وهذا الأثر على القلب حاصلا. وأما إن صار يمارس كسائر الأشياء فيفقد العبد اللذة. هذا الفرق بين حالك الأول وحالك الثاني. هل ورد حديث نهى فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الأكل عند زيارة المريض وأن ذلك ينقص الأجر؟ ورد حديث ضعيف جدا، أظنه عند البيهقي، وهذه سنة ينشرها التبليغيون، ولكنها لم تثبت أبدا. يقولون: لو أنك زرت عدت مريضا فأكلت ينقص من أجرك بمقدار ما تأكل. وهذا شيء لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي يقول: إني أستفتيك يا شيخ الفاضل فيما يخص الوضوء للصلاة، حيث أني مريض في غدة الأنف، وكلما أستنشق الماء أصاب بسيلان رهيب بالدم حيث أضطر للذهاب للمستشفى للعلاج. إذا كان حالك كما تقول فاترك الاستنشاق، إذا كان حالك كما تقول فاترك الاستنشاق وأكمل وضوءك وصلي ولا شيء عليك إن شاء الله. إذا كنت مصابا بمرض بغدة في أنفك بحيث إذا استنشقت يكون عندك نزيف حاد كما تقول، وهذا النزيف لا يقف إلا بالذهاب للمستشفى والمعالجة، فإذا ضاق الأمر اتسع، والشرع جاء للمحافظة على الأبدان، بل قال المحافظة على الأبدان مقدمة على المحافظة على الأديان. ولذا من وجد مضطرا ميتة أو من غص بلقمة ولم يجد ما يسلكها إلا الخمر فله ذلك. أخ من القاهرة يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، يصح حديث ابن عباس في كفارة من جامع زوجته وهي حائض؟ نعم، الحديث عند أصحاب السنن والطبراني والدارمي، ويقول فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يقول يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقال أحمد كما في مسائل أبي داود صفحة 26 بهذا الحديث، وصحح الإمام أحمد هذا الحديث. واختلف أهل العلم متى يأتي بالدينار، متى يكفر بالدينار، ومتى يكفر بالنصف دينار. فمنهم من قال إذا كان ذا سعة وغنى فيتصدق بدينار، وإذا كان ذا فقر بالنصف، ومنهم من قال إذا أتاها بالدم بالدينار، وإذا أتاها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال بالنصف، ومنهم من قال إذا أتاها في أوج الحيض بدينار، وإذا جاءها وأتاها في آخر الحيض بنصف دينار. والفرق بين هذا والذي قبله أن القول الذي قبله أتاها بعد فراغها من حيضها ولكن لم تغتسل بعد، أما هذا أتاها وهي حائض. من أتى زوجته ولم تغتسل من الحيض فغسلت المحل فهذا لم يأتها في الدم فليس عليه شيء من حيث الكفارة. أما لا يحل للرجل أن يأتي أهله حتى تتطهر، فالآية: فإذا تطهرنا فأتوهن. والتطهر غير فإذا طهرنا، إذا تطهرنا فلا يحل للرجل أن يأتي أهله بعد فراغها من الحيض إلا إن تطهرت، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالاغتسال. هذا الراجح، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا الذي يقوله شيخنا في أواخر حياته خلافا لما كتبه في كتابه أدب الزفاف. ومن أتى زوجته وهي طاهر ولكنها لم تغتسل فلا يدخل تحت هذا الحديث. والظاهر في الحديث التخير، فمن أتى بالدينار فحسن وهو وجه التمام والكمال، ومن أتى بالنصف دينار فقد أدى أصل الواجب. فالواجب على من يأتي أهله وهي حائض التوبة والاستغفار، والواجب عليه الكفارة، والكفارة أن يتصدق على الفقراء والمساكين بدينار أو نصف دينار. ما هو الدينار؟ هذا اللي تسأل عنه أبا عمر. ما هو الدينار؟ أربع غرامات وربع من الذهب، وأزيدكم من الذهب الخالص، والذهب الخالص اليوم يعني يار 24، واليوم مع غلاء اليورو والارتفاع الذهب مشكلة، يعني اليوم مشكلة. فاتق الله يا عبد الله يا صاحب الزوجة، اتق الله في نفسك وأولادك، فدع هذا المال لأولادك. أي نعم. فالكفارة مقدار 4.25 بالغرام الذهب الخالص أو ما يعادلها من الأشياء الأخرى. أخ من هولندا يقول لماذا يصلي الإمام يوم الجمعة جهرا؟ العبادات لا تعلل، تتلمس الحكم، الحكم قد تظهر وقد لا تظهر، والشرع كله في عباداته منه ما هو الظاهر ومنه ما هو الخفي. والجمعة ذكرى وموعظة، والجمعة يوم يبدأ من صلاة الفجر بالسجدة والإنسان، وفيها ذكر لمبتدأ الخلق والعبد، ثم المآل الجنة، تفصيل في ذكر الجنة، وكذلك الأعلى والغاشية في هذا المعنى. فنجهر بالجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. ولذا لما التقى أبو يوسف مع مالك وقع بينهما خلاف، أن النبي لما صلى ركعتين في عرفة، خطب عرفة يوم جمعة، حج النبي يوم عرفة، وكان عرفة جمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بينهما خلاف، النبي لما صلى الركعتين صلى ركعتين عرفة للظهر أم صلى الجمعة؟ وقع خلاف بينهما، فقال مالك لأبي يوسف قال أجهر النبي في الركعتين أم أسر؟ فإذا كان أسر فخطب لعرفة، ويسن للحجيج أن يخطبوا في عرفة ولو لم تكن يوم جمعة، وإذا كان جهر فيقول النبي قد صلى الجمعة، ولا يجوز للحجيج أن إيش؟ أن يصلوا، أن يخطبوا يوم عرفة، فقد يقع التداخل، فيقع تقع البركة وتظهر الثمرة. فالنبي لو أسر يوم الجمعة، فلو وقع جمعة وعرفة إيش نعمل؟ ما ندري، نبقى في حيث ميس، هل نخطب ولا نخطب؟ فلما أصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فعلمنا أن عرفة وإن لم يكن يوم جمعة نخطب، والخطبة كانت لعرفة ولم تكن للجمعة. فهذا من أسرار أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بعرفة ويجهر بالجمعة، لو وقعت هذه الخطبة يوم عرفة فأصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنها ليست جمعة. والناس في اجتماعاتهم يحتاجون أن يسمعوا كلام ربهم، ولكن لا نستطيع أن نقول الأمر لعلة كذا ما لم يأتي نص، والنص معدوم، والعلة غير ظاهرة في العبادات، فحينئذ نقول الإمام يجهر يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر. نحن موظفين في وزارة حكومية، وقامت الوزارة بإنشاء صندوق للتكافل للموظفين بحيث يتم اقتطاع مبلغ 10 دنانير من رواتبنا إلى الصندوق. وقامت الوزارة أيضا بأخذ مساعدات من الدوائر الأخرى ووضعتها في حساب الصندوق، ووضعت أيضا أسسا لهذا الصندوق، ومن هذه الأسس إعطاء قرض للموظفين بدون فوائد، يعني بدون ربا، والربا ليس فائدة، الربا مضرة. فمن الخطأ الشنيع قول الناس عن الربا بدون فوائد، فالربا مضرة وليست فائدة، ولا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها. طيب، ومن هذه الأسس إعطاء قرض للموظفين دون فوائد دون ربا، لكن هنالك بند في ضمن هذه الأسس، وهو اقتطاع مبلغ ثابت قيمته 200 دينار، وذلك مصاريف إدارية للصندوق، وبعض وبغض النظر عن قيمة المبلغ الذي سوف تحصل عليه، مع العلم أن الحد الأعلى للقرض هو 20,000 دينار. أفتونا جزاكم الله خيرا، هل هذا المبلغ المقتطع حرام أم حلال؟ راجينا سرعة في ذلك. مسائل بأشباهها ونظائرها تتضح. رجل احتاج قرضا من آخر فركب سيارة تاكسي وذهب لبيت غني من أصدقائه أو من أقاربه، لنقول اقترض 50 دينار وأجرة التاكسي في الذهاب والإياب 5 دنانير، هل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟ مشروعة أم ممنوعة؟ مشروعة بلا خلاف. هو كم أخذ؟ 50. وكم أنفاق؟ 5. يعني في حقيقة أمره أخذ 45، لكن هذه الخمسة ليست من مال المقترض، ليست من مال القارض المدين، عفوا ليست من مال الدائم الذي أعطاك المال. لو الدائم قال لك هاي 50 وارجع لي اياها 51 فهذا الربا، والربا حرام قل أو كثر. لكن أنت أنفقت 5 دنانير في أجرة التاكسي في الذهاب والإياب، فأنت في حقيقة حالك أخذت 45، فهذه صورة لا أرى فيها مانعا. نكبر الصورة شوي، رجل أراد مبلغ كبير فأخذ تذكرة سفر 200 دينار ليتحول لقريب له أو عزيز، والأمر ممكن محتمل، فذهب إليه واقترض 10,000 دينار وجاء وذهب ب300 دينار و400 دينار بتذكرة سفر، هذا ممنوع ولا مشروع؟ مثله، لا فرق، لا فرق. طيب، جهة معينة عندها مال فرغت أناس يتابعون إلى آخره، أنت الآن تدفع المال هذا لغير الجهة التي أعطتك، فإذا كان هذا الدفع لهذه الجهة وليست للجهة المقرضة لا أرى مانعا، بشرط أن تدفع بمقدار ما ينفق على هذا الشخص أو على هذه الجهة بمقدار ما يأخذون. العادة الجارية يأخذون نسبة، هذا يأخذ قرض 10,000، ذاك 20,000، ذاك 1,000. القرض يجدول على سنة، اللي 20,000 و10,000 و1,000 يجدول السداد على إيش؟ على سنة، يرد القرض خلال 12 شهر مثلا. يأخذون نسبة 1%، فالمبلغ الذي يدفع 20 غير المبلغ الذي يدفع على 10 غير المبلغ الذي يدفع على 1,000، مع أن جهد هؤلاء في حق هؤلاء الثلاثة هو كمبيالات وتحصيل واتصال وفاكسات إلى آخره، الجهد هو الجهد المبذول في تحصيل القرض الذي يبلغ 20 هو عين الجهد المبذول في القرض الذي يحصل الذي يبلغ 1,000، هذا ربا، هذا ليس مصاريف حقيقية إدارية، هذا ربا. 20 أكثر من 1,000، مع أن هذه الجهة تفعل نفس الشيء. فإذا وجد فعلا وبحق وحقيقة هذا المبلغ المقدر لهذه الجهة ينفق عليه، ويكون الذي يريد أن يقرض لا يخسر وإنما يرجع إليه فقط ما دفعه، والجهة التي تتابعك جهة أخرى، فهذه الجهة هي الوسيلة التي تشبه ركوب التاكسي وأخذ التذكرة إلى آخره. لكن الخوف من ما يسمى تركيب العقود والتكييف العقد على وجه غير شرعي، العلة أحيانا في التكييف، كيف يكيف العقد، وهذه تحتاج إلى تقوى من الله عز وجل وعدم تحايل على شرع الله. وقد جود شيخ الإسلام في بيان الدليل وابن القيم ما أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا يجوز نتحايل على شرع الله بالحيل اللي أشبه ما تكون بالاستغفال. ممكن أنا استغفل من يشتري مني، من يعاملني، لكن مع الله وفي دين الله فهذا أمر والعياذ بالله هذا لعب الدين، وهذا استهزاء خفي بدين الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. أنا شاب أريد الزواج ولا أملك ثمن بيت، فهل أتزوج في بيت أهلي مع العلم أنني أسكن مع إخوتي ولا أستطيع أن أفرض على زوجتي أن تلبس دائما ما يستر وجهها لأن الجو عندنا حار فهذا لا تطيقه على الدوام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الوجه الذي أراه أنه ليس بعورة، ولو كان الوجه عورة لما جاز للمرأة أن تحرم ولا أن تصلي وجهها مكشوف، لكن وجوب غطاء الوجه وعدمه ليس على كونه عورة أم لا. أنا أجزم أن الوجه ليس بعورة، والغطاء وعدمه مسألة أخرى. وأنت إن خشيت على نفسك لعنت ولا تقدر أن تتزوج إلا أن تكون مع أهل بيتك، وكانت زوجتك تتقي الله ولا تظهر بزينتها ولا تظهر على إخوتك إلا فقط بكشف وجهها، فافعل ولا حرج عليك، فافعل ولا حرج عليك. وقد سمعت شيخنا بن باز وهو ممن يفتي بوجوب غطاء الوجه رحمه الله تعالى يسأل في عين النازلة، يقول: أنا شاب أخشى على نفسي إن لم أتزوج ولا أستطيع أن يكون لي بيت مستقل وزوجتي وعندي إخوة وهي متدينة لا يرون منها إلا الوجه، فبلا شك أن هذه حتى عند من يجوز أو من يوجب غطاء الوجه فإن اقتحام الشيء المختلف فيه أهون من اقتحام المجمع عليه، أهون من اقتحام المجمع عليه، فلا أرى حرجا. وكما ذكرت هذه فتوى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وأما شيخنا رحمه الله الألباني في تحصيل حاصل ويجوز هذا، لا أرى مانعا من أن تتزوج وأن تظهر زوجتك على إخوانك وأن تسكن أنت وإياهم في بيت، شريطة أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، وأن لا تظهر بزينتها على إخوانك وإنما تظهر بجلبابها، ولكن غطاء الوجه أمره هين والله أعلم. أخ يقول فرنسا، يقول: أنا مقيم في فرنسا وأجمع مالا للهجرة، فهل علي زكاة في هذا المال؟ الزكاة نماء المال، فزكي مالك وتعجل في هجرتك، زكي المال الذي جمعت وتعجل في هجرتك، والله عز وجل يبارك لك في زكاتك، وإن صدقت الله في نيتك فالله إن شاء الله يبارك لك في مالك. إذا احتك كلب بشخص في بعض ثيابه ولم يدري هل أصابه بلعابه أم لا، ماذا يفعل؟ بعض العوام يعتقد أن الكلب نفسه نجس، وأن نفسه نجس 40 متر و40 مدري إيش خطوة، كلام كثير يقال على ألسنة الناس، وهذه من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لو مس ثوبك شعر الكلب أو مست يدك شعر الكلب فهو ليس من نجس. النجاسة في الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن وإحداهن بالتراب. أما إذا مس ثوبك كلب وتيقنت أو نظرت فلم تجد أثرا على ثيابك من لعابه فثوبك طاهر ولا شيء عليك، ثوبك طاهر ولا شيء عليك. أخ يقول: أيها الشيخ، هل التقبيل والمفاخذة واللمس يعتبر زنا؟ وهذا بدون أن تكون ملابس قد خلعت، وكيف التوبة من هذا؟ في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين اللمس، وهذا أقوى حديث في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية سندا، وزنا الرجلين المشي. قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولذا استنبط بعض العلم أن إتيان المرأة من الدبر زنا، وعليه حد الزنا، لأن النبي قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمن استخدم الفرج في الزنا فهذا الذي عليه الحد، سواء أتى المرأة مزني بها من قولها أو من دورها. فما لم يستخدم الفرج بالضم والتقبيل وما شابه فهذا ارتكب حراما مجمعا عليه، ولكنه ليس عليه الحد. والتوبة من هذا أن يندم وأن يقلع ويستغفر ولا يعود، ويحكم الأسباب التي أوصلته لهذا، وليعلم أن الله قد رحمه، ومن حام حول حما أوشك أن يرتع فيه. فالإنسان الذي قد أتاه الشيطان من باب النساء الواجب عليه غض البصر وعدم المحادثة للنساء، وأن يحصن فرجه بالزواج ولو بالتعداد، إذا كانت عنده زوجة فيعدد إن كان يعلم أن هذه الزوجة لا تكفيه. فإن الله الحمد والمنة، الله عز وجل في شرعه شرع ما فيه مصلحتنا وما فيه سعادتنا وما فيه حاجتنا. فأنت يا عبد الله يا من تسأل، تب إلى الله من هذا الفعل، وإن لم تكن عندك زوجة تعجل بالزواج، فإن كانت نفسك تنازعك ولا تقدر على الزواج فأكثر من الصيام، وصاحب الأتقياء، وعليك بصلاة الجماعة، وحصن نفسك بالذكر وتلاوة القرآن، واعلم أن لك عرض تحب أن تصان، فصن عرض غيرك ولا تعتدي على أعراض الخلق. ما حكم قول الإمام بعد تسويق الصفوف أغلقوا الجوالات؟ من الكلام المباح، فأصبحت للأسف الجوالات من أسباب التشويش على الخلق الصلاة، ويا ليت الأمر اقتصر على هذا الحد، بل أصبح في جوالات نغمات سيئات تدلل على قلة مبالاة، بل تنادي على أصحابها الذين يحملون هذه الجوالات بالفسق والمخالفات. فبعض النغمات يكون فيها رقص وغناء وموسيقى ويا لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله، لما قصر الخلق من نقل الحق من المسجد إلى البيوت ابتلوا بأن ينقلوا الباطل من البيوت إلى بيت الله. الواجب على الموفق أن ينقل الحق الذي يسمعه من بيت الله إلى بيته. فلما قصر الخلق في ذلك عكس الأمر، فنقل الباطل من البيوت إلى بيت الله تعالى. فالإمام وجد هذه الأشياء المزعجات نبه الناس بإغلاق الجوالات، فهذا من باب تهيئة الأمر لرفع الأذى ورفع الموانع التي تزعج الناس. أخ يقول لي محل تجاري وأخي له أيضا محل جنبي، فإذا أتاني زبون وأراد حاجة نفذت من عندي فأبيعه مما عند أخي، فهل هذا داخل في النهي حديث حزام؟ ما الذي يمنعك أن تقول السلعة عند أخي؟ ما الذي يمنعك؟ أنت الآن ليست عندك السلعة وأخوك بجانبك، قل له يا أخي السلعة عند أخي، ما الذي يمنعك؟ طمع كما تفضل الشيخ، فالسلعة ليست عندك، قل السلعة عند أخي اشتري من أخي، وسيأتي يوم على أخيك يسأل عن سلعة هي ليست عنده وهي عندك فيقول السلعة عند أخي، وهكذا. الأحكام الشرعية لا تخالف الآداب المرعية، لما أصبحنا نتعامل مع الأحكام دون أخلاق ودون إقبال على الآخرة وطمع وجشع في الدنيا أصبحنا ننظر إلى صور الأشياء. نعم لو كانت هذه السلعة عندك واشتريتها من غيرك وبقيتها عندك ولم تلزمه بالبيع فاشتراها منك فقلت له لا مش عندي لكن تكون عندي غدا، فجاءك غد أنت ما ألزمته، حتى أعلق وأنهي هذا المجلس بالجواب على هذا السؤال لأفصل فيه في أول المجلس القادم إن شاء الله. لك الآن صورتان، تأخذ منه فلوس يتم العقد والسلعة عند أخيك وتلزم ببيع بشراء هذه السلعة، فهذا ممنوع وأن تدخل تحت حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك، بل أنت فعلت عين ما كان يريد أن يفعله حكيم. هذا إذا إيش؟ إذا ألزمته بالشراء، والإلزام يكون إما بأخذ جزء من المبلغ أو باتفاق بينك وبينه مكتوب محرر. لكن لو قلت له والله يا أبو فلان السلعة مش عندي اليوم، لو جئت آخر النهار لو جئت غدا بإذن الله تكون موجود، وأنت في العادة تبيع هذه السلعة. وسؤال هذا الرجل ذكرك أن السلعة ليست عندك، ولو كنت ذاكرا ليش جئت بها، فاشتريت السلعة شراء حقيقيا وأدخلتها محلك وملكتها، فجاءك في آخر النهار أو في اليوم الثاني فاشترى منك، أنت لم تدخل تحت حديث حكيم. تدخل تحت حديث حكيم إذا ألزمت وبعته على وجه الإلزام قبل أن تدخل السلعة ملكك، فحينئذ أن تدخل تحت حديث حكيم. أما بمجرد الوعد أنا لو جيت آخر النهار، هو جاء ولا ما جاء السلعة عندي، يعني جاء آخر النهار أو ما جاء أنا اشتريت السلعة وملكت السلعة ولي مصلحة بيع السلعة. لكن إذا لم يكن لي مصلحة بيع السلعة وأنا أريد مال زائد، فالسلعة حينئذ أشبه ما تكون عندي وفي فهمي وتقديري بالتيس المستعار، تسمعون بجسر المستعار؟ جسر المستعار لا يسأل عن أصله ولا عن فصه ولا عن خلقه ولا عن شيء، تمثيليا يؤتى به، تزوج اليوم وطلق غدا. ليش طلق غدا؟ حتى يحلل الزوجة التي طلقت ثلاثا لزوجها الأول، فيؤتى بهذا الزوج. هذا الزوج ما يسأل عن شيء. العادة في من يتقدم لبنات الناس، الناس تسأل عنه، عن أخلاقه إلى آخره. هذا التيس المستعار لا يسأل عنه، تمثيلية. فلما يكون الذي يريد أن يشتري السلعة لا يعرف السلعة ولا يسأل عنها، وهو يفكر بكم علي وكم سأبيعها، وقبل أن أشتريها أبيعها وأحسب الفرق، والفرق يتفاوت بتفاوت الزمن إلى آخره، فحينئذ تكون السلعة في مثل هذه الصورة والطعام مرجأ، يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، كما قال ابن عباس كما في صحيح مسلم والله أعلم. وللتفصيل بقية تأتي في أول الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير. يلا
اذكار بعد الصلاه شيخ، انت ذكرت مره بدرس الخميس انه تحكيها وانت ماشي،
ايش عفوا
اذكار اللي بعد الصلاه
ما لها يعني تقولها وانت ماشي؟ نعم، في هذا في وارد في الحديث البخاري ومسلم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب الصلاه ثم ينصرف.
هذا الافضل لو انت جالس
ما تتكلف، لك حاجة امشي، لك حاجة اجلس، أمر واسع، لا تتكلف.